أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال وهذا الانتقال لا يخلو من ترتيب فيما يتصرف فيه وهيئة. أنه بعد أن بين المصنف أنه ما هو المراد من الفكر ها هنا وبين بعض الاصطلاحات النافعة كمقدمة لأنه الشروع في بحث آخر فيما يتعلق بالفكر، أنه حاول أن يبين بنحو تفصيلي أنه ما الذي يحصل في هذا الفكر وهو الانتقال من المبادئ إلى المطالب. فذكر المصنف أنه نسلط الضوء على عبارة المصنف أولا، ذكر المصنف بأن هذا الانتقال الذي هو بمعنى الفكر أنه لا يخلو أمره من حصول ترتب فيه وحصول ترتيب في هذه الحركة الفكرية الدائرة بين المبادئ، وأنه هذا الترتب يقود إلى حصول هيئة إلى حصول هيئة أنه تصلح أن تكون تلك الهيئة أنه رافعة لمجهولية المطالب أو رافعة لمجهولية المطلوب، وأنه لا يخفى بأنه يعني لماذا أنه بين المصنف بهذه الطريقة أنه هناك مجموعة من المبادئ تحتاج إلى ترتيب وهذا الترتيب تعقبه هيئة وهيئة وهذه الهيئة هي التي تكون رافعة لمجهولية المطلوب، لماذا بين بهذه الطريقة؟ أنه كما نستفيد أنه من كلمات المحقق الشارح المحقق الطوسي أنه يقول أراد أن يبين هذه النكتة من أنه قد يسأل الشخص في نفسه بأن المبادئ كثيرة، أنه توجد مبادئ تصورية وتوجد مبادئ تصديقية، وكذلك التصورية في نفسها أنه توجد مبادئ تصورية على نحو الحد والذات يعني مرتبطة بذات الشيء مرتبطة بحد الشيء، وتوجد مبادئ تصورية مرتبطة بخصائص الشيء الذي نعبر عنه بالرسم يعني وما يتألف منهما الحد وما يتألف منهما الرسم. وكذلك إذا رجعنا إلى مبادئ التصديقات نجد بأن مبادئ التصديقات أيضا أنها منها مبادئ يقينية ومنها مبادئ أنه ظنية ومنها مبادئ وهمية ومنها مبادئ أنه مشبهة، وهكذا على ما في الأصناف التسعة للقضايا فكلها مبادئ. ومن جهة أنه نرى بأن المطلب الواحد ممكن أن نستفيد من مبادئ متعددة في حصول رفع المجهولية عن، فمثلا أنه في التصورات يمكن أن نستفيد من الذاتيات ويمكن أن نستفيد من العرضيات، يعني أنه نبين المجهولية التصورية ونرفع المجهولية التصورية إما بالحد وإما بالرسم، وهكذا بالنسبة إلى التصديقات أنه ممكن بالبرهان أبين الحق أو ممكن بالخطابة أو ممكن بالجدل، ومبادئ هذه الأمور اللي هي أصناف القضايا. فكيف أنه يعني هل من الممكن أن يكون معلول واحد له علل متعددة ونجمع هذه العلل المتعددة وتكون كاشفة عن مجهولية ذلك المجهول الواحد؟ هذا من المستحيل، أنه من المستحيل أن تتوارد عللا تامة أنه على معلول واحد، هذا من المستحيل. فلذلك المصنف أراد أن يبين أنه الفكر يستغل هذه المبادئ ولكن يستغلها بشكل يجعلها علة واحدة لا أنها تبقى على أنها عللا متعددة. كيف يكون هذا؟ يكون بمرحلتين التي نتيجتها التأليف، يكون بمرحلتين أنه يرتب هذه المبادئ بنحو مناسب على ما سيتبين في عبارة المحقق، أنه يرتبها بنحو مناسب بحيث هذا الترتيب يؤدي ويقود إلى إضفاء هيئة يعني إلى رسم هيئة واحدة، هذه الهيئة بوحدويتها تكون هي الكاشفة عن المطلوب. يعني بتعبير آخر أنه هذه الأمور المتعددة يتصرف معها الذهن بشكل أنه يجعلها بحيث يمكن أنه يوجد ويؤلف فيها أنه جهة وحدوية جهة واحدة، بحيث تكون هذه الجهة الواحدة من حيث أنها هذه الجهة الواحدة هي الرافعة لمجهولية ذلك المجهول. فبذلك أنه يرتفع هذا الإشكال أنه لا تكون هناك عللا متعددة متواردة لرفع مجهول واحد، بل هي علل متعددة إذا حللناها وفصلناها إلى أجزائها، ولكن الذهن يجعل لها جهة وحدانية، يجعل لها هيئة، وبهذه الهيئة تكون شيئا واحدا. يعني بتعبير آخر، بتعبير منطقي، المواد إذا أضفينا عليها هيئة واحدة تكون أمرا واحدا، المواد تكون أمرا واحدا، وهذا الأمر الواحد هو الذي يؤدي ويقود إلى رفع المجهولية في المطالب. هذا بصورة عامة أنه بما يتعلق بعبارة المصنف. لذلك قال: وهذا الانتقال لا يخلو من ترتيب فيما يتصرف فيه. طبعا ما الذي يتصرف فيه؟ هو المبادئ. واضح أنه الذهن إنما يتصرف في المبادئ. لا يخلو من ترتيب فيما يتصرف فيه، وماذا؟ ولا يخلو من هيئة. لذلك قال وهيئة، أنه لا يخلو من ترتيب ومن هيئة. السبب في هذا على ما بينا، أنه الترتيب أنه يكون كمقدمة لحصول الهيئة، والغرض من هذه الهيئة هو إيجاد جهة واحدة بحيث تكون بمنزلة العلة الواحدة لرفع مجهولية المطلوب. أقول يريد بالانتقال الحركة من المبادئ إلى المطالب، وهذا كما ذكره سابقا. وقد ذكرنا أن المبادئ لكل مطلوب إنما تكون فوق واحدة، أنه فوق الواحد، أنه كما ذكرنا في التصورات والتصديقات. ولا يحصل من الأشياء الكثيرة شيء واحد، هذا من المحال، إلا بعد صيرورتها علة واحدة لذلك الشيء، يعني بحيث تكون كلها أجزاء علة بالنتيجة، مو هي علل مستقلة، وإنما تكون أجزاء علة واحدة. فلا بد من إيجاد جهة واحدة، لا بد من إيجاد وحدانية بين هذه المبادئ المتعددة، إلا بعد صيرورتها علة واحدة لذلك الشيء، لأن المعلول الواحد له علة واحدة، ويستحيل أن يكون له أكثر من علة تامة تحت هذا القيد، ولا العلل الناقصة ممكن أن تكون أكثر من واحد، بل العلل الناقصة لا تكون علة أنه مؤثرة في إيجاد شيء إلا بعد اجتماعها، أصلا لا تكون إلا متعددة. واضح؟ طب. والتأليف، إذن ما هي حقيقة التأليف، أو ما هي حقيقة الترتيب، وما هي حقيقة الهيئة؟ والتأليف هو جعل الأشياء الكثيرة شيئا، يعني الذهن عندما ينظر إلى هذه المطالب المتعددة تحت هذه الضابطة وهذه القاعدة أنه لابد من إيجاد جهة واحدة، فيبدأ بالتأليف. فالتأليف، يعني حتى نعرف أين تقع هذه المراحل، التأليف والترتيب وحصول الهيئة، التأليف هو أصل العمل وأصل الحركة وهدف الحركة. التأليف يعني الإنسان عندما يريد أنه يدور بين المطالب الحاصلة في ذهنه، غرضه ماذا منها؟ غرضه أن يؤلفها. ويلزم هذا التأليف، أنه تعرفون معنى التأليف في اللغة العربية؟ يعني ماذا؟ أنه ضم الشيء إلى شيء آخر بحيث يكون مناسبا له، فيقولون أنه ألفه من هذا القبيل. فلذلك يقولون هذا كلام مؤلف، يعني ماذا؟ أنه ضمت كلماته بعضها إلى بعض بحيث تعطي معنى، بحيث تعطي أنه الصورة التي يريدها الكاتب والمنظم لها. فالتأليف هو بمعنى جمع الأشياء المتعددة على أن تؤدي هدفا واحدا. فالتأليف هو جعل الأشياء الكثيرة شيئا يمكن أن يطلق عليه الواحد بوجه، يمكن أن يطلق عليه الواحد بوجه، لأن العقل يعمل ضمن هذه الضابطة أنه لابد من وحدانية، إذ يستحيل أن تكون الأشياء المتعددة من حيث هي متعددة إلا لشيء واحد. خب. فالمبادئ أنه يتأدى إلى المطالب بالتأليف، وهذا هو الغرض الأساس للعقل. والتأليف، إذن ما هو المراد من التأليف هنا، أو كيف يحصل؟ قال: والتأليف المراد به في هذا الوضع لا يخلو من أن يكون لبعض أجزائه عند البعض وضع ما، يعني من قبيل أنه وظيفة التأليف هو من قبيل مقولة الوضع، من قبيل مقولة الوضع، كما ذكرنا أنه نقدم البسملة على لفظ الجلالة مثلا في تأليف الكلام العادي، فيقال بسم الله، فأنه المؤلف لهذه العبارة أو لهذه الجملة أنه قدم بحيث جعل البسملة متقدمة ولفظ الجلالة متأخر. فهنا نفس الشيء، العقل عندما يأتي إلى المبادئ فيجعل منها ما هو متقدم ومنها ما هو متأخر، وهذا هو التأليف. فلذلك قال لا يخلو من أن يكون لبعض أجزائه عند البعض وضع ما، وهذا الوضع المؤلف هو الذي يختاره، فيجعل الأول في وضع أول ويجعل الثاني في وضع ثاني
حسب منهجية المؤلف يعني.
هذا بالكلام العادي بلي بحسب المؤلف مثلا، أما في المنطق طبعا المتكلم حتى المتكلم يعني الأدبي مثلا صحيح يؤلف، ولكن ضمن ضوابط معلومة عنده من كتب اللغة، من كتب الأدب، من كتب النحو وهكذا. فهنا أيضا توجد قواعد، ولكن هذه القواعد أنه منوطة إما بفطرته وإما أنه تعلمها من علم المنطق في كيفية ترتيب الأمور، وذلك هو الترتيب. لا يخلو من أن يكون لبعض أجزائه عند البعض وضع ما، وذلك هو الترتيب. فإذا تأليف، التأليف يتضمن ماذا؟ أنه وضع شيء بالنسبة إلى شيء آخر. هذا وضع شيء بالنسبة إلى شيء آخر الذي هو داخل في حقيقة التأليف، هذا الوضع هو الذي نعبر عنه بالترتيب. مثلا في الحد نجعل الجنس مقدما والفصل مؤخرا، أو مثلا أنه في القضايا أنه نجعل الموضوع متقدما والمحمول متأخرا وهكذا. أو في القياس نجعل المقدمة الصغرى متقدمة والمقدمة الكبرى متأخرة. خب، وذلك هو الترتيب. ومن أن يعرض لجميع الأجزاء صورة أو حالة بسببها يقال لها واحدة، أنه بعد أن يحصل الترتيب، طبعا عندما تضع شيء أنه بإزاء شيء أنه متقدم أو متأخر، ماذا تحصل منهما؟ تحصل منهما هيئة، أنه كما في صنع السرير مثلا، أنه بعد أن تجعل هذه الخشبة أولا وهذه متأخرة، هذه فوق هذه تحت، تحصل بعد هذه الأوضاع هيئة، أنه على هذا الخشب هيئة كلية يقال لها شيئا واحدا، هذا سرير واحد، واضح؟ ومن أن يعرض لجميع الأجزاء صورة أو حالة بسببها يقال لها واحدة وهي الهيئة، وهي متأخرة بالذات عن الترتيب. وهذا واضح. ها شو المشكلة؟
جملة يعني ومن أن يعرض، ليش بدأ مين يعني ومن أن يعرض؟
لا مو هذا يعني متصلة مع العبارة التي قبلها، والتأليف المراد به في هذا الوضع لا يخلو من أن يكون ومن أن يعرض. واضح يعني يحتاج التأليف يحتاج إلى ترتيب، أو يلزمه الترتيب، أو متضمن فيه الترتيب، بس على أقوال متعددة لا يهمنا هذا الأمر. عفوا لو أنه ما جزاك الله خير بهذا المعنى. فالتأليف إما متضمن في داخله، أو التأليف أنه يلزمه، يلزمه ماذا؟ أمرين، ترتيب وهو التصرف في أوضاع المفاهيم، التصرف في أوضاع المفاهيم، أو ماذا وماذا؟ أنه وتلزمه هيئة بعد الترتيب. فإذا نسأل هذا السؤال بأن ثلاثة مصطلحات عندنا، تأليف وترتيب وهيئة، أيهما متقدم وأيهما متأخر؟
تأليف ترتيب
هيئة. ها تأليف ثم ترتيب ثم هيئة، تأليف ثم ترتيب ثم هيئة. طبعا التأليف إذا نظرنا له أنه كحدث جامع يكون هو الصادق على الترتيب والهيئة بعد حصولهما، ولكن إذا نظرنا أنه أول ما يبدأ الإنسان أنه بأي نية يبدأ، بأي علة غالية يبدأ، بأي علة غائية يبدأ، أنه يريد أن يؤلفه، لا بالبداية من حيث العلة الغائية يريد أن يؤلفه بحيث يجعل هذا المتعدد المتباين مؤلف، يعني يألف بعضه بعضا، أي ينسجم بعضه مع بعض بحيث يؤدي إلى النتيجة. خب، عليكم السلام ورحمة الله. فلذلك قال وهي أي الهيئة متأخرة بالذات عن الترتيب كما هو، من هو هذا؟ الترتيب متأخر عن التأليف، هذا إذا نظرنا أن التأليف هو يعني أول ما نبتدئ به كعلة غائية، وإلا كغاية متحققة في الخارج ويكون ماذا متأخرا أصلا، أنه التأليف لا يكون إلا بعد ترتيب وحصول الهيئة، فيقال ألف الشيء. ما أدري واضح بعد
شيء من واحد النتيجة. إذا ألفنا حدث الترتيب والهيئة معا، يعني لا، ما الذي أضفناه على التأليف حتى صار ترتيب، وما الذي أضفناه على الترتيب حتى صار هيئة؟
لا، هو التأليف هو ما يحصل بعد الترتيب والهيئة، هذا في الخارج.
نعم.
يعني نقول هذا كلام مؤلف أو هذا دليل مؤلف بعد أن أنه رتبنا مادته وصارت ضمن هيئة صحيحة.
هذا في الخارج.
هذا في الخارج، لكنه جعله المصنف متقدما. لماذا؟ لأن العقل أول ما يبدأ هدفه ماذا؟ التأليف بين المتباينات، يضم بعضها، يؤلف بعضها مع بعض، يعني يجعلها منسجمة، التأليف بمعنى الانسجام. فإذا لا يخلو هذا الانتقال اللي هو رجع إلى أصل الحركة.
شيخنا هني قال والتأليف المراد به في هذا الموضوع لا يخلو من أن يكون لبعض أجزائه
بني،
أما له الهيئة لجميع الأجزاء،
والهيئة لجميع
أن يعرض لجميع الأجزاء صورة أو حالة.
خب
سين، فالبعض هني والجميع أقصد كل يعني جميع المادة، بعض المادة.
خب
أقصدها
بالنسبة إلى الشيء الواحد، المطلب الواحد أو المبدأ الواحد الذي يكون رافعا لمجهولية المجهول، هذا فيه أجزاء، وطبيعة الوضع أنه بعض أجزائه متقدمة على البعض الآخر، هذا طبيعة الوضع، وطبيعة الهيئة تشمل جميع الأجزاء. فلذلك قال هناك أنه من أن يكون لبعض أجزائه وضع ما، يعني وضع متقدم ووضع متأخر، مو أنه الوضع لا نراعيه إلا في بعض الأجزاء، لا مراعى لبعض، أنه لجميع الأجزاء أيضا، ولكن مقولة الوضع تقتضي هكذا، أنه من أن يكون لبعض أجزائه عند البعض وضع ما،
عند البعض بلحاظ البعض،
بلحاظ البعض الآخر، فيكون هذا متقدم بالنسبة إلى هذا وهذا متأخر بالنسبة، فالوضع هو لابد أن نتعامل معه بهذه الطريقة من العبارة، أنه لبعضه وضع بالنسبة إلى البعض الآخر. أما الهيئة مو هكذا، الهيئة على حد سواء للجميع، على حد سواء، يعني كما تقول أجزاء السرير بعضها متقدم وبعضها متأخر، ولكن لا تستطيع أن تقول أنه وبعض أجزاء السرير لها هيئة السرير وبعضها ليس لها هيئة السرير، أو بعضها متقدم في الهيئة وبعضها متأخر في الهيئة، أصلا غير متصور هذا المعنى، لأن الهيئة هي الجهة الواحدة التي تعرض الجميع دفعة واحدة.
صورة أو حالة، الحالة شو المقصود؟
أين هذه العبارة؟
ومن أن يعرض جميع الأجزاء صورة أو حالة بسببها يقال لها واحد وهي الهيئة.
أتصور أنه هذا بيان ليس أكثر. وإلا هو كله هنا يتكلم لجميع الأجزاء صورة أو حالة، يعني الهيئة بالتعبير المنطقي، لا يوجد فرق بينهم. يعني أنه هذا بيان بمصطلح آخر، صورة أو حالة بسببها يقال لها واحد وهي الهيئة، لاحظ، بحيث لما عطف أو بين هنا بالعطف أنه بين شيئا واحد، مفردة واحدة وهي الهيئة اللي هي الصورة أو الحالة بلا فرق، وهي متأخرة بالذات عن الترتيب كما هو متأخر عن التأليف. فإذا لا يخلو
جملة، يعني كل هذا الأقسام
عيد عبارة الجملة،
جملة قضية يعني تمثل كل هذه الأقسام الثلاثة،
أنه بعبارة ثانية أم أقرأ نفس العبارة؟
جملة مثال على تطبيقيا،
بل تطبيقيا، مثلا نقول في حد أنه الإنسان، إذا واجهنا مشكل اسمه الإنسان،
نعم،
ونريد أن نعرف ما هو تصوره باعتبار هو مفرد، أنه معرفة نوع المشكل، فعندما تذهب أنت إلى هو يأتي إن شاء الله من المحقق في المطلب الثاني بيان الأمثلة، عندما تأتي إلى المبادئ تجد مبادئ تصورية متعددة، ممكن أن تكون رافعة للمشكلة الموجودة في الإنسان، من كونه ناطق، من كونه حيوان، أنه من كونه متعجب، من كونه يمشي على قدمين، من كونه صفات متعددة. فعندما أنه يرى بأن الذهن لا تستطيع أن تكون هذه على تباعدها وتباينها حالة للمجهول وهو الإنسان، فماذا يحاول؟ يحاول أن يرتبها ويؤلف بينها، فيبدأ أنه بالترتيب أولا حتى يؤلف ويضفي عليها هيئة. فهنا مثلا أنه بحسب القوانين، إما أن تكون فطرية كما هو المدعى عند المناطق، يقولون بأن قوانين المنطق فطرية، ولكن قد نلتفت إليها وقد لا نلتفت. فطرية يوجد يعني بتعبير حديث أنه عنده سيستم ما، قانون ما أنه يجري خلفه، فيقدم ما هو عام ويؤخر ما هو خاص، لأنه لا يعقل أن تقدم ما هو خاص وتؤخر ما هو عام، إذ لا نفع فيه يكون، يكون الشيء متصور بالخاص خلاص بعد. فيأتي ويقدم ما هو خاص ويؤخر ما هو عام، سواء كان حدا أو رسما، ويعلم بأن الحيوان من الذاتيات والناطق من الذاتيات، فيؤلف بين الذاتيات، فيجعل الحيوان أولا بالترتيب من حيث الوضع، ويجعل الناطق ثانيا من حيث الوضع. إذا جعل هذه تضفى عليها حالة وهي المسمات بالهيئة، وهي هيئة الحد، وهذا ينبغي أن يلتفت إليه. صحيح تدرسونه وكثير منا يطبقه، ولكن يعني غير مفهرس بالذهن بشكل جيد، أنه واقعا مو فقط إحنا عندنا هيئات الـ أكثر ما نلتفت نحن إلى هيئات التصديقات، وهم مو دائما يلتفت إليها. نتصور بأن مطلب القياس والاستقراء والتمثيل منفصل عن الصناعات. لا، أنه عندنا المنطق الصوري المتكفل لبحث الهيئات، وهي إما هيئات تصورية وإما هيئات تصديقية. فالهيئات التصورية هي من هي؟ الحد والرس، هذه هيئات تصورية، يعني بالضبط كما نقول عندنا هيئات تصديقية قياس واستقراء وتمثيل، عندنا هيئات تصورية اللي هي الحد والرسم، والحد على قسمين والرسم على قسمين.
بس في قضية الإنسان كانوا لا يوجد هناك فرق بين التأليف والترتيب، والتأليف هو نفس الترتيب.
هذه مراحل تحليلية، ولا هي دفعة واحدة تحصل تحليلا هكذا. أذكر أنه تقدم العلة على المعلول، العلة التامة على المعلول، هذا تحليلي، ولا العلة التامة تحصل مع يحصل مع المعلول، لذلك قالوا الفلاسفة بقدم العالم. فهيئات تصورية وهيئات تصديقية، والهيئات التصورية كما هو واضح في الحد والرسم، والهيئات التصديقية في القياس والاستقراء والتمثيل. خب، نسأل سؤال، ما هي بالنسبة إلى هيئات التصديقات اللي هي القياس والاستقراء والتمثيل، موادها القضايا كما هو مشهور ومعروف، لذلك أنه تقسم القضايا وتعرف وتقسم وتبين أصنافها إلى آخره، حتى نجعلها في ضمن هيئة القياس، فتخرج عندنا ماذا؟ أنه الصناعات الخمس. لكن والآن قد ذكرنا بأن هيئات التصور من هي الحد والرسم، لكن نسأل من هي مواد التصورات؟
كليات الخمس،
مضمونات ومشهورات ويقينيات.
لا لا، بالتصورات وليس في التصديقات، مواد التصورات.
كليات الخمسة، الجنس والفاصل،
الوهم،
الخيال. لا، كليات الخمسة
صحيح صحيح،
كليات الخمسة
صحيح.
لا، لماذا؟ واقعا هو الـ يعني الكليات الخمس تعطي أجزاء الهيئة، يعني عندما نقول نحن عندنا في الحد جنس وفص، وفي الرسم خاصة مع الفص أو بدون الفص، أو مع الجنس أو بدون الجنس، هذه تعطينا أجزاء الهيئة، أجزاء الهيئة. ولكن أنا قصدي ما هي المواد التي نجعلها في هذا في هذه الهيئات، نجعلها في هذا القالب، نجعلها مكان الفص، نجعلها مكان الخاصة، مكان الجنس، مكان العرض العام إذا صح. من هي؟
أي مواد؟
أي مواد؟
لا، بعد هذه
التصورية، مواد تصورية،
المقولات، يعني
الذاكرة، المقولات، المقولات العاش، لأن يعني هي التي تحدد أيها جوهر، أيها مثلا عاقل، أيها نفس، أيها من مقولات العرضية، أيها من المقولات الذاتية، وهكذا. هذا الذي يعينه بعد مو المنطقي، وإن شاء الله نصل إليه ونعمق البحث فيه. أتصور هكذا المطلب يكون. أنا واقعا يعني أقولها أنه مو قاطع تمام القطع، ولكن يبدو لي من دراسة المنطق هكذا بأنه بالنتيجة المنطق يعني لا يدرس المادة كما نتصورها تلك المادة التي نضعها في القالب، وإنما يدرس شرائط المادة، بحيث أنه في أنتم لما درستم الصناعات الخمس أنه أعطاكم المنطقي مادة أو لم يعطيكم، لم يعطيكم وإنما أعطاكم شرائط المادة. يجب أن تكون القضية يقينية، في المقدمة الصغرى يقينية والمقدمة الكبرى يقينية حتى تنتج لنا برهانا، أن تكون مشهورة. لكن ما أعطانا هذا اليقين ما هي قضيته، فبالنتيجة شرائط المادة. كذلك أنه نستطيع أن نقول الكليات الخمسة هي البحث المادي من هذه الجهة، بأنه في هيئة التصورات قال لك الجنس، يعني أن يكون الجنس ثم فصل، أن يكون المتقدم يمثل شرطه أن يكون تمام الحقيقة المشتركة بينه وبين غيره من الأنواع، والمتأخر هو جزء الحقيقة المختص بها، فبالنتيجة أيضا يبين لك شرائط. فهذا المقدار الذي يدرسه المنطقي من المواد سواء في التصورات أو في التصديقات شرائطها، وليس من وظيفته أن يعين لنا المواد أصلا. نعم يعين لنا شرائط المواد، والمواد تؤخذ من علومها، المواد تؤخذ من علومها، يعني اليقينيات في الفيزياء من الفيزيائي، اليقينيات من الكيمياء من الكيميائي، وهكذا في الكيمياء من الكيميائي، وهكذا في بقية العلوم. فكل ما هنالك عندما نقول بأن هناك بحث صوري وبحث مادي، البحث الصوري واضح اللي هو الهيئات، البحث المادي الذي يبدو أولا أنه بمعنى دراسة شرائط المادة، ولا نفهم أنه منها أنه إعطاء المادة، وهذا واضح أنه يعني لمن علم ما هو المراد من البحث المادي في المنطق بشكل عام، أنه بحث الشرائط بالنتيجة، شرائط المادة، ولكن يسمونه بالبحث المادي، إذ ليس المقصود من البحث المادي في المنطق إلا هذا المقدار، هو تعيين الشرائط التي تدخل في صلب الهيئات. فإذا لا يخلو هذا الانتقال من ترتيب وهيئة للمبادئ التي ينتقل منها إلى المطالب، وكذلك قد يكون للمبادئ بالنسبة إلى المطالب أيضا ترتيب وهيئة على القياس المذكور. فبالنتيجة سواء كانت يعني هذه المبادئ، يعني هذا قصده من السطرين الأخيرين، سواء كانت هذه المبادئ قريبة أو بعيدة، فكلها تحتاج إلى هيئة وإلى ترتيب. المبادئ البعيدة مثلا التصورات بالنسبة إلى القياس، أو التصورات بالنسبة إلى البرهان، تحتاج إلى هيئة وإلى ترتيب. وكذلك لو جئنا أنه القياس له هيئة بعد الهيئة التصورية، بعد الهيئات التصورية وبعد الهيئات التي حصلت في القضايا، أيضا تحتاج إلى ترتيب وإلى هيئة بين مقدمتين. يعني لاحظ هكذا أنه مفردة حتى نكشف عنها تحتاج إلى هيئة وترتيب في الكشف عنها اللي هو حد أورس، تحتاج إلى هيئة نود. ثم لما تحصل عندنا قضية وتحصل عندنا مفردات معلومة، إنسان مثلا جسم إلى آخره، كشفنا المجهولية عنها، عندما نريد أن نؤلف بين التصورات فنصنع قضية، أيضا أنه صنع القضية الواحدة تحتاج إلى ترتيب وإلى هيئة، أن نقدم الموضوع ونؤخر المحمول وأن يكون مناسبا له، فتضفي عليه هيئة القضية الحملية، تضفي عليه هيئة القضية الشرطية. وكذلك القضية الواحدة إذا نريد أن نؤلفها مع قضية ثانية تحتاج إلى هيئة خاصة وإلى ترتيب خاص، يأتي إن شاء الله من المصنف. قوله وذلك الترتيب والهيئة قد يقع على وجه صواب وقد يقع لا على وجه صواب، قد يقع موجود عندي في هذه الطبعة، وذلك الترتيب والهيئة قد يقع على وجه صواب وقد يقع لا على وجه صواب، عندكم يقعان؟
صح،
يقع. لا فرق، أنا سأل يعني بالدقة أيهما أفضل، تحتاج إلى نوع من التأمل.
وذلك الترتيب والهيئة الاثنين قد يقعان على وجه صواب
بني،
وقد يقعان لا على وجه صواب، الترتيب والهيئة
بل هو قطعا مراده الترتيب والهيئة، كل منهما قد يكون على وجه صواب وقد يكون لا على وجه صواب بهذا المعنى.
نعم
كلاهما صح،
بما أن عنده قد يقع هو يرجع، يعني قد يقع كل منهما
باعتبار العطف الموجود بينهما، فيقع هم يرجع إلى الترتيب وهم يرجع إلى الهيئة.
لا ما لغة خطأ،
لغة خطأ بني. على كل حال مسألة واضحة أنه الترتيب والهيئة أنه كل منهما في، لأنه بالنتيجة حركة أو ليس بحركة، الترتيب حركة والهيئة نتيجة تلك الحركة، فكل منهما أنه قد يكون على وجه صواب وقد يكون لا على وجه صواب، يعني قد يكون أنه مصيب للقانون وقد يكون غير مصيب للقانون. احنا ما بقى عندنا
ذلك، يعني وذلك الترتيب قد يقع ذلك
وذلك الترتيب وتلك الهيئة،
لا قص يعني يقع ممكن يرجع الى ذلك طبعا.
بلي على كل حال امر لغوي يعني المعنى واضح ان شاء الله. اقول صواب الترتيب في القول الشارح مثلا ان يوضع الجنس اولا ثم يقيد بالفصل، وهذا واضح انه لما درستموه من القواعد. وصواب الهيئة أن يحصل الأجزاء أو أن يحصل للأجزاء. أنتم ماذا عندكم في الطبعات؟
أن يحصل الأجزاء
للأجزاء
للأجزاء هذا هو التعبير الأدق بلي، أن يحصل للأجزاء صورة. عندكم في هذه الطبعة الجديدة ها؟ أنتم الطبعة تختلف الثالثة
تحقيق وتصحيح
هنا أن يحصل الأجزاء،
أن يحصل الأجزاء بحيث يكون فاعل يحصل نفس الأجزاء.
نعم.
لا إشكال أن يحصل نعم. الأجزاء
صورة.
أن تحصل الأجزاء يعني حتى تكون أوضح باعتبار هنا التذكير والتأنيث قابل لكليهما، ولكن الأسهل أن تحصل الأجزاء.
صورة
لا إذا صارت فاعل صورة تصير لابد.
نحن عندنا
صورة
وحدانية إذن أن يحصل للأجزاء صورة هكذا على كل حال المعنى واضح. بالنتيجة وصواب الهيئة كيف أن يحصل للأجزاء صورة وحدانية يطابق بها صورة المطلوب، وقد بينا وبينا العلة في ذلك. وصواب الترتيب هذا ماذا الآن يصنع المصنف؟ أنه بالنسبة إلى التصورات هكذا أن يوضع الجنس أولا ثم يقيد بالفصل، وصواب الهيئة في التصورات أن يحصل للأجزاء صورة وحدانية يطابق بها صورة المطلوب، كأن تكون حدا مثلا هذه الصورة، أن تكون حدا تاما، أن تكون حدا ناقصا، أن تكون رسما تاما أو أن تكون رسما ناقصا. أما الأول لا، كان ترتيب أنه وضع الجنس لابد أن يكون متقدما على الفصل من حيث مقولة الوضع، أن يكون كتقدم الإمام على المأموم.
في قول الشارح يقول يعني الرازي يشير إلى الرازي.
لا في القول الشارح، مو قول الشارح يعني الفاضل، لا في القول الشارح أنه التعريف يعني المعرف بلي. القول الشارح هو المعرف بلي، في القول الشارح هو المعرف يعني يقصد
بيه. ما الشارح يعني يقصد
بلي. خب وصواب الترتيب في مقدمات القياس الآن أين جاء إلى التصديقات، يعني أراد أن يبين كيف يكون صواب الترتيب في التصورات والهيئة، عفوا صواب الترتيب والهيئة في التصورات بينه، صواب الترتيب والهيئة في التصديقات هكذا، وصواب الترتيب في مقدمات القياس أن يكون الحدود في الوضع والحمل على ما ينبغي. هسه هنا دققوا ماذا يريد وصواب الترتيب في مقدمات القياس، يعني يقصد تصديقيات القياس لو تصديقيات القضايا هنا قضايا في مقدمات القياس وليس في القياس، في مقدم ومقدمات القياس هي عبارة عن قضايا. أن يكون الحدود في الوضع والحمل على ما ينبغي، يعني أن يكون المحمول مناسبا للموضوع هذا واحد، وأن يكون الموضوع متقدما والمحمول متأخرا، فهذا هو اللازم من حيث مقولة الوضع بما يتعلق في القضايا، يعني الترتيب ينبغي أن يكون هكذا. فمثلا يقال مثلا النفس مجردة عن الجسم، عفوا العقل مجرد عن الجسم. أما إذا قيل العقل جسم هذا خطأ، العقل جسم خطأ، بينما العقل مجرد عن الجسم صحيح أن يوضع الموضوع ومتقدما والمحمول متأخرا، هذا واحد، وأن يكون المحمول مناسبا للموضوع. وهذه المناسبات كيف تعرف؟ إما بديهية وإما بدليل خارجي. وصواب الهيئة أن يكون الربط بينها في الكيف والكم والجهة. فلذلك إذا تتذكرون قلنا بأن هذه الأجزاء ماذا تكون؟ أجزاء خارجية عن القضية، أجزاء خارجية عن القضية، لأنها تمثل الهيئة في الكيف والكم والجهة. فأنه ماد أنه ترتيب القضية موضع الحد، موضع الموضوع والمحمول، وهيئة القضية هي كمها وكيفها وجهتها. بلي هيئتها أنه موجبة كلية، أنه موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية، على ما ينبغي أيضا ينبغي أن تكون. وهذا الانبغاء طبعا متأثر بالترتيب، أنه إذا كان الموضوع عام والمحمول خاص فيكون الهيئة يناسبها البعض.
ونفس الشرط اللي يذكرون في القياس الإقتراني، لأنه مثلا لازم يكون الكبرى مثلا من كلية، لا يكون سالبة، لأنه لا يوجد من سالبتين إنتاج.
هذا في هيئات القياس، أما إحنا الآن نتكلم في هيئة القضية الواحدة، مقدمات القياس وليس في نفس القياس.
إذن كيف يكون كيف كم هنا؟
ها؟
كيف يكون كيف كم هنا؟
كيف وكم في القضية الواحدة موجود وجهه؟
لا قصدي مثلا في 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 المقد في القياس هكذا، مثلا لازم أن يكون كل كبرى، كبرى كلي مثلا، لا ينبغي أن يكون سالبتين إذن ولا تنتج. هذا في في القياس،
هذا في هيئات القياس.
في نفس القياس،
في نفس القضية الواحدة أيضا مثل هذه الشروط توجد، ولكن مو بالمقارنة مع قضية أخرى، لا بالمقارنة بين الموضوع والمحمول. فينبغي أن يكون كم هذه القضية كليا،
يعني كم الموضوع مناسب كم المحمول.
بلي كم المحمول، بلي
أعتقد يقصد بين القضايا هنا شيخ.
لا لا ليس القضايا،
أن يكون الربط بينها،
بين ماذا؟
بين القضايا.
لا مو بين القضايا. وصواب الترتيب في مقدمات القياس أن يكون الحدود في الوضع والحمل على ما ينبغي في الوضع والحمل، يعني ناظر إلى القضية الواحدة، ولا القياس ليس في وضع وحمل من حيث هو قياس.
هذاك الترتيب شيخنا، هذا الهيئة، ذاك وصواب الترتيب، هذا وصواب الهيئة،
ما يخالف، ولكن وصواب هيئة هذا الموضوع الذي هو مقدمات القياس أن يكون الربط بينها في الكيف والكم والجهة، يعني أن نربط بين الموضوع والمحمول بكيف المناسب، بكم المناسب، بجهة المناسبة. يعني هكذا هو سوف يأتي أيضا من عبارة المحقق، أنه تكلم عن التصورات اللي هي التصورات المفردة، ثم تكلم عن القضايا، ثم يتكلم عن القياس. فضرب ثلاثة أمثلة أنه فيها ترتيب وهيئة، ترتيب وهيئة في التصورات، ترتيب وهيئة في التصديقات اللي هي عبارة عن قضية واحدة، وترتيب وهيئة في التصديقات التي هي عبارة عن قضيتين اللي هي القياس. وصواب الهيئة أن يكون الربط بينها في الكيف والكم والجهة على ما ينبغي، أنه الجهة بعد واضح أنه هنا ليس المراد بها المادة، بعد هذا اصطلاح من الواضحات أنه ما يصرح به صحيح هو مأخوذ من المادة، ولكن المادة تعتبر أنه من ذاتيات القضية في نفس الأمر والواقع. وصواب الترتيب في القياس، بعد هنا جاء إلى القياس، أن يكون أوضاع المقدمات، ها مو أو أنه الوضع بين الموضوع والمحمول، لا لا، الأوضاع بين المقدمات بعد تلك المرحلة، بلي اجتزناها، أوضاع المقدمات على ما ينبغي. كيف تكون أوضاع المقدمات على ما ينبغي؟
عندنا صغرى وعندنا كبرى،
مثلا عندنا صغرى وعندنا كبرى، ويوجد مثلا أنه أن تكون الصغرى مشتملة على لا الحد الأوسط ضمن الهيئة، ضمن الهيئة، أن تكون الصغرى مشتملة على موضوع النتيجة، وأن تكون الكبرى مشتملة على محمول النتيجة، هكذا حتى نستطيع أن نستخرج نتيجة على ما ينبغي. وصواب الهيئة أن يكون من ضرب منتج، أنه إيجاب الصغرى وكلية الكبرى على ضرب المنتج سواء بالشروط العامة وبالشروط الخاصة، التي من الشروط العامة مثلا تكرر الحد الأوسط، ومن الشروط الخاصة مثلا إيجاب الصغرى وكلية الكبرى أنه مع فعليتها، مثلا أين هذا؟ في الشكل الأول، الضرب في الشكل الأول، من موجبتين كليتين في الضرب الأول مثلا، من ضروب الشكل الأول، بعد تميزون ما بين الشكل وما بين الضرب. وصواب الهيئة أن يكون من ضرب منتج. خب هذا بينت لنا الصواب في التصورات وفي التصديقات التي هي عبارة عن قضية واحدة، وفي التصديقات التي هي عبارة عن ماذا؟ عن قضايا متعددة. خب الفساد كيف؟ قال والفساد في أنه في البين، ها في البابين، ها في بلي البابين أفضل تكون. والفساد في البابين يعني في التصورات وفي التصديقات وفي الهيئة وفي الترتيب، يعني هو وإن كان هو كلامه هو المراد هنا في البابين الترتيب والهيئة، لأن هي أصل الكلام، هي أصل الكلام. والفساد في البابين أن يكون بخلاف ذلك، هذا يعني أنه الأشياء تعرف بل الترتيب والهيئة لأنها أصل الكلام، ولا مانع من أن نقول أنه في التصورات أو في التصديقات أن يكون خلاف ذلك. والفساد في البابين أن يكون بخلاف ذلك، يعني هذا يعني كطريقة أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قيل لهم ما العدل؟ قال كذا وكذا، أنه وضع الشيء في محله. قيل فما الظلم؟ قال قد عرف أنه الأشياء تعرف بأضداد، يعني عدم وضع الشيء في محله كيف ما كان. يعني فهنا نفس الشيء، أنه الصواب ما ذكرناه وما هو بخلافه لعله له أصناف متعددة، ولكن بالنتيجة كلها يقال لها خطأ. وقد أسند الإصابة وعدمها إلى الصور وحدها. أتصور بعد الوقت انتهى، هذا يأتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين.